بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا عن الحوار وأنماطه المتنوعة، حيث حدثناكم في محاضرة سابقة عن بعض أنماطه المتمثلة في الحوار المزدوج والحوار المتكرر والحوار المسرحي والحوار المنقول والحوار الفرضي والحوار الرمزي. ونتابع الآن سائر الأنماط الفرعية الأخرى، ومنها الحوار الصامت وحوار الرسائل، ونحدثكم عن الأول منهما. فنقول السبق أن قلنا أن ثمة أنماط من الحوارات، منها الحوار الفرضي ومنها الحوار الرمزي، وقلنا أن المقصود من الحوار الفرضي هو حوار يجري بالقوة وليس بالفعل، حيث استثنى بقوله تعالى عن المشككين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، حيث أن هؤلاء المشككين لم ينطقوا فعلا بهذا الكلام بقدر ما يعبر ذلك عن واقعهم النفسي. وبالنسبة إلى الحوار الرمزي أيضا سبق أن قلنا أن هذا الحوار يجري بالقوة أيضا، لكنه يختلف عن سابقه بكونه رمزا لحقيقة وليس هو الحقيقة بذاتها، حيث استشهدنا بقوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، حيث أوضحنا أن الله تعالى لم يقل لجهنم عمليا هل امتلأت، وجهنم لم تجب عمليا هل من مزيد، بقدر ما يمثل هذا الحوار رمزا لحقيقة تستهدف الإشارة إلى أن المعصية لن تضر الله شيئا، وأن جهنم تستقبل مزيدا من المنحرفين إلى آخره. ومع معرفتنا الآن بهذين النمطين من الحوارين، نتجه إلى الحوار الصامت، فنقول هذا نوع بدوره من الحوار بالقوة وليس بالفعل، إنه كالحوار الفرضي والرمزي السابقين، ولكنه يفترق عنهما بكونه لم يترجم إلى كلام فعلي، بل إن الصمت في الواقع هو الحوار بدون النطق. وهذا ما تلاحظونه في قول الإمام علي عليه السلام عن الموتى، حيث يقول على لسانهم: فلات الوجوه النواظر وخوت الأجسام النواعم ولبسنا أهدام البلا. فالموتى كما تعرفون ذلك صامتون في قبورهم في الواقع، إلا أن لسان حالهم هو ما نطقت به العبارات الحوارية المشار إليها. طبيعيا المصور الفني لأمثلة هذه الحوار هو أن الميت ما دام يعي في حياة برزخه كل ما يجري حوله، ويأسف لما فاته في دنياه من ممارسة العمل الذي ينتفع به أخرويا، حينئذ فإن الحقيقة التي تجري في داخله قد أجراها الإمام عليه السلام بصفة شكل صامت، أي إن الحقيقة التي يحياها هي الناطقة بهذا الشيء وليس النطق اللفظي أو العملي. أخيرا ثمة نمط من الحوارات سبقت الإشارة إليه في لقائنا السابق، ألا وهو حوار الرسائل. وهذا النمط من الحوار هو حوار مع النفس، ولكنه حوار مكتوب وليس منطوقا. وهذا من نحو قوله عليه السلام لمن اشترى دارا، حيث اقترح عليه السلام عليه بكتابة الوثيقة الآتية: هذا ما اشترى عبد ذليل من عبد قد أزعج للرحيل، اشترى منه دارا من دار الغرور، إلى آخره. فأنتم تجدون هنا أن هذا الحوار هو نوع من الحوار مع النفس واقع، ولكنه بدلا من أن يخاطب النفس بأنها قد تعاملت مع دار مؤقتة من متاع الحياة الدنيا، اتجه بكتابة ذلك بدلا من أن ينطق به ويفكر به مع نفسه. والمصور الفني لمثل هذا النمط من الحوار يظل من الوضوح بمكان، حيث أن شراء الدار يقترن عادة بالتدوين لتثبيت حق الملكية، وحينئذ فإن محاورة النفس من خلال الكتابة تظل متجانسة مع السياق المذكور، وهذا يكشف في الواقع عن أهمية الفن عند الإمام علي عليه السلام، حيث استخدم جميع الأدوات التي يستطيع من خلالها أن ينقل الحقائق التي يستهدفها، ولكن بشكل مثير فنيا حتى يحمل القارئ على الاقتناع بالحقائق التي يستهدف توصيلها. ومن الحقائق في ميدان العمل القصصي فيما ينبغي أن نشير إليه بهذه المناسبة أن كتابة الرسائل تظل في العصر الحديث واحدة من أشكال الفن القصصي، فيما ينبغي لمن يعنى بهذا الفن أن يخبر أمثلة الأعمال القصصية التي تعتمد وسائل متنوعة للتعبير عن الأهداف التي تستهدفها، ومن ذلك القصة المكتوبة من خلال الرسائل وما قدمناه الآن من نموذج للإمام علي عليه السلام، يفصح عن أهمية مثل هذا النمط من الحوارات بصفة أن المصور الفني كما ذكرنا يتطلب من حيث شراء الدار كتابة وثيقة بدلا من النطق أو بدلا من التعبير عن الحقيقة المذكورة بالمحاورة اليومية التي يحياها الإنسان. بهذا نكتفي الحديث عن الحوار من حيث تقسيماته الفرعية، ونتجه بعد ذلك إلى الحوار من حيث أطرافه التي يتألف منها. سبق أن لاحظتم أن الأشكال المتقدمة من الحوار تنحصر في نمط واحد هو العنصر البشري، ولكنكم ستلاحظون أن الحوار في الواقع ما دام يجسد محادثات بين جملة من الأطراف، فإن هذه الأطراف تتسع لتتجاوز المخلوقات البشرية فيما بينها إلى المخلوقات الأخرى كالملائكة والطير والنمل وإلى آخره، بل تتسع هذه الأطراف لتشمل أيضا الظواهر الطبيعية من سماء وأرض ونحو ذلك على الشكل الذي سوف تلاحظونه إن شاء الله تعالى. بيد أن الأهم من ذلك كله هو التحاور مع الله تعالى بالنسبة إلى مخلوقاته، وتحاور المخلوقات بالنسبة إلى الله تعالى من خلال أدوات خاصة ينبغي أن نعرض لها. طبيعيا أن الأطراف المتحاورة تفرض علينا أن نخضعها لواقعنا الإسلامي وليس للواقع الأرضي الذي تحياه أدبيات القصة ونحو ذلك. فبالرغم من أن الحوار في النظرية القصصية التي يتوفر عليها الأرضيون لا تتناول هذا الجانب، ولكننا بصفتنا إسلاميين ينبغي علينا أن نتحدث عن هذا الجانب بالإضافة إلى الجوانب التي طرحها الأرضيون أيضا. إذن لنتحدث أولا عن الحوار المرتبط بالله سبحانه وتعالى وبمخلوقاته، وهذا ما يدفعنا إلى أن نبدأ ببعض النماذج، أو بالأحرى أن نبدأ لننتخب عنوانا تحت اسم حوار السماء أو المحاضرة الخاصة. وفي هذا الميدان نقول هناك نمط خاص من المحاورة يتفرد بكونه محاورة تجري بين طرفين هما السماء والمخلوقات، أي الله سبحانه وتعالى والمخلوقات. ولا بد لهذا النمط من المحاورة أن يتفرد بخصائص تتناسب مع طبيعة السماء التي تتنزه عن التجسيم أو الحدوث بعامة. هنا نلفت نظركم إلى أننا نطلق مصطلح السماء لنشير بها رمزا في الواقع إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن السماء كظاهرة مادية نتناولها من زوايا أخرى، لكننا هنا نستخدمها كرمز كما قلنا. المهم يظل هذا النمط من التحاور رمزيا في طابعه بالنسبة إلى الحالات جميعا، ويمكننا أن نشطر هذا النمط من المحاورة، أي حوار السماء أو المحاورة الخاصة، يمكننا أن نشطره إلى قسمين. أولا محاورة السماء مع المخلوق، ثانية محاورة المخلوق مع السماء. ونقف أولا مع محاورة السماء مع المخلوقات، وحينئذ نوضح بأن هذه المحاورة مع المخلوقات تتخذ في الغالب طابعين. أولا الطابع الخطابي، ونقصد به أن يخاطب الله تعالى المخلوق بتعبير من نحو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره. وهذا النمط أيضا على قسمين، أحدهما تساؤلي كقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وهذا النمط أي الحوار التساؤلي قد يقترن بجواب من الله سبحانه وتعالى وقد لا يقترن. وأما من أمثلة النمط المقترن بالجواب قوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يأتي الجواب بلى. فتلاحظون هنا أن هذا السؤال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على آخره، هذا السؤال قد اقترن بجواب من الله سبحانه وتعالى وهو الجواب القائل بلى. وهو الخلاق العليم. المهم النمط الأول هو تساؤلي كما قلنا، وأما والآخر هو طلبي، وهذا النمطان الأول منهما يعتمد أداة المخاطبة عند مثل الأداة يا، والثاني لا يعتمد الأداة المذكورة، وهذا من نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هيستجدون في هذا النمط أنه مخاطبة للمخلوقات، ولكن دون أن تقترن بالأداة يا مثل يا أيها الناس إلى آخره. بعد هذا نحدثكم عن عنوان آخر يجي بعنوان الطابع الخطابي والانفرادي، حيث نلاحظ أن هذا النمط من الحوار يتسم بكونه انفراديا يصدر عن الله تعالى دون أن يقترن بجواب من الطرف الآخر. والسر في ذلك أن الله تعالى يتقدم بتوصيات عبادية من أجل التوصيل فحسب، دون أن تكون هناك ضرورة لأن تقترن التوصيات بإجابات لفظية من الطرف الآخر، لأن المهم هو العمل والتوصيات كما هو واضح. كما أنه تعالى بالنسبة إلى سائر المخلوقات يستهدف إبراز قدرته وهيمنته تعالى فيما لا حاجة أيضا إلى أن يقترن ذلك بجواب من الطرف الآخر بشرا أو سواه. ثانيا الطابع الذاتي، وهذا يتم من خلال نسبة القول إلى الله تعالى، كما نلاحظ ذلك في النص القائل واسجدوا لآدم إلى آخره. وهذا النمط أيضا يجري وفق مستويين، ضمير المتكلم والغائب. فالمتكلم من نحو قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأما الآخر وهو ضمير غائب مثل فيتجسد في مثل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن محاورة السماء مع المخلوقات من خلال الطابعين الخطابي والذاتي، وأما الآن سنحدثكم عن أطراف المحاورة التي لا تخص السماء مع مخلوقاتها البشرية، بل تظل محاورة السماء مع المخلوقات عامة، حيث تتناول المخلوقات المتنوعة من إنسان وملائكة وجن وجماد وحيوان إلى آخره. وهذا النمط من التحاور قسمان، الأول يتمثل في المحاورة الانفرادية غير المقترنة بجواب، وهذا مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ومثل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى آخره، ومثل قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. حيث تلاحظون الآن أن هذه الأنماط الثلاثة من المحاورة، محاورة السماء مع المخلوقات، لم تقترن بجواب كما لاحظنا ذلك في النصوص المتقدمة للأسباب التي ذكرناها، وقد تقترن بجواب حيث أن بعض المواقف تتطلب ذلك كما نوضحها فيما بعد إن شاء الله. وهذا ما يقتادنا إلى النمط الآخر من محاورة السماء المقترنة بالجواب. لكن قبل أن نقدم النماذج المتصلة بهذا الجانب، نود أن نلفت نظركم إلى أن النماذج الثلاثة التي اخترناها لكم بالنسبة إلى المحاورة الانفرادية غير المقترنة بالجواب كان أحدها محاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم نشرح لك صدرك، والثانية مع الملائكة، والثالثة مع الجبال والطير. وهذا التنوع قد قصدناه قصدا حتى تكون على معرفة بالتنوع الذي سنحدثكم عنه أيضا. المهم نتحدثكم الآن عن التحاور مع البشر، وهذا ما يمكننا أن نقدم لكم منه نماذج، منها قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني إلى آخره، قال والجواب لعيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وأما التحاور مع الملائكة فهذا ما نلحظه من نحو قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. النمط الثالث هو التحاور مع المخلوقات المادية، وهذا من نحو قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأنتم تلاحظون في هذه النماذج أن البشر والملائكة والسماء والأرض قد حاورها الله تعالى، وهي بدورها قد تحاورت مع الله تعالى. والمسوغ الفني لأمثلة هذا التحاور المشترك هو أن طبيعة الموقف تستدعي جوابا من الطرف المتحاور مع الله تعالى. فعيسى عليه السلام عندما يوجه إليه السؤال عن أنه هل قال للناس باتخاذ الشركاء لله تعالى، كان من الطبيعي أن يجيب عيسى بالنفي، حيث أن المسوغ للسؤال والجواب هو زعمهم ذلك، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد بأن يوضح بأن اتخاذ المحارفين الشركاء إنما هو مجرد زعم لا واقع له في أي وثيقة مستند إليها. كما أن محاورته مع الملائكة والإجابة بوجود تجربة سابقة في الأرض، أي إجابة الملائكة بأن في الأرض تجربة سابقة استتلت الفساد وسفك الدم، فإن المسوغ له هو إبراز القصور العلمي لدى الملائكة من جانب، وإكساب الخليفة الأرضي طابعا علميا يفوق معرفة الملائكة من جانب آخر، بدليل أنهم عجزوا عن إنباء الله تعالى بالأسماء التي طالبهم بها، بين أنبأهم آدم بذلك حتى اضطروا إلى التسليم بهذه الحقيقة. وأما محاورته تعالى مع السماء والأرض وقوله بأن يأتي طوعا أو كرها والإجابة بأنهما يأتيان طوعا، فإن المصور له يظل مرتبطا بإبراز قدرته تعالى وهيمنته على الكون، مما ينبغي أن يعتبر البشر بها في تطوعهم بما أمروا به عباديا. طبيعيا أن هذه العبارة فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، هذه العبارة الفنية يتطلب الحديث عنها بلاغيا عشرات الصفحات، وقد تناولها الأقدمون بشكل مسهب كما تناولناها في دراسات قرآنية كريمة، إلا أن المجال في الواقع لا يسمح لنا الآن بالحديث عن هذا الجانب، بقدر ما أردنا الإشارة فحاسب إلى أنماط المحاورة، ومنها المحاورة التي تتم بين الله سبحانه وتعالى وبين الأرض وفقا للنموذج الذي قدمناه. على أي حال، نتقدم الآن إلى نمط آخر من محاورة المخلوقات مع الله تعالى، بعد أن حدثناكم عن محاورة الله تعالى مع المخلوقات وفقا للأنماط التي تقدم الحديث عنها. إذن نتحدث الآن عن محاورة المخلوقات مع الله، وهذا التحاور يتم على مستويين، أو الأول منهما هو التحاور الانفرادي، والثاني منهما هو التحاور المشترك. فأما التحاور المشترك فنعني به أن يتحاور العبد مع الله تعالى في قضية خاصة تستتل الجواب منه تعالى، وهذا من نحو قوله تعالى على لسان زكريا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلى آخره. فالمصور الفني لمثل هذا التحاور يتمثل في كون زكريا قد طلب آية على عملية الإنجاب من عاقر، فحينئذ لا مناص من ذلك من حيث الإجابة، حيث يستتلي ذلك إجابة على سؤاله المذكور. وأما التحاور الانفرادي فيتمثل في المحاورة من العبد مع الله تعالى في قضية خاصة لا تستتلي ضرورة أن تقترن بجواب من الله تعالى، وهذا سوف تلاحظونه على نمطين: الأول هو التحاور الخاص، حيث يجري في حالات ترتبط غالبا بسلوك الشخصيات المصطفات، وهذا من نحو قوله تعالى على لسان سليمان: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، حيث طلب سليمان من الله تعالى أن يهب له ملكا، وحينئذ سخر الله له ما طلبه دون أن يخاطبه بكلام، بل استجاب دعاءه وسخر له الريح والشياطين، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين إلى آخر. فالملاحظ هنا أن الله تعالى حقق له الطلب دون أن يخبره من خلال المحاورة، حيث لا ضرورة للمحاورة ما دام الهدف هو تحقيق الحاجات التي أرادها سليمان عليه السلام. وأما النمط الآخر فهو التحاور العام، ونقصد به أن يتحاور العبد مع الله تعالى خلال الذكر والدعاء والمناجاة ونحو ذلك، مما يتصل بتعامل الإنسان وجدانيا وعباديا مع الله تعالى، وهذا يشمل كما هو واضح الأشخاص العاديين والأشخاص المخصرين أيضا، بسبب أن الدعاء ونحوه هو ممارسة عامة قد فرض الله تعالى على عباده وأمرهم بأن يمارسوها، وحينئذ يظل هذا النوع من التحاور انفراديا لا يقترن بالجواب بطبيعة الحال، نظرا لكونه جزءا من سائر ممارسات الإنسان العبادية كالصلاة والصوم إلى آخره. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن التحاور من خلال السماء والمخلوقات وطبيعة كل من الحوارين وأنماط ذلك. أما الآن فنتقدم إلى الحديث عن أطراف الحوار الأخرى، أي أن الأشكال المتقدمة من الحوار فيما لاحظتموها تخص النماذج البشرية عدا أحد أشكالها الخاصة بالتحاور مع السماء، إلا أن الحوار في الواقع لا ينحصر طرفاه أو أطرافه في مخلوقات بشرية كما قلنا، بل يتجاوزها إلى أطراف غير بشرية كالملائكة والجن والطير، بل يتجاوزها إلى مخلوقات أو ظواهر تنتسب إلى النبات والجماد أيضا، وحتى إلى ظواهر معنوية مثل الحياة أو الأخلاق، حيث تخاطب هذه الظواهر أو يجرى الحوار من خلالها بحيث تمنح سمة النطق على نحو الاستعارة، وهو أمر لاحظنا كثيرا من نماذجه في محاضرتنا الحالية والسابقة، ولكننا نبدأ فنحدثكم عن ذلك بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة. هنا يمكننا أن نقول بنحو عام بأنه يمكن أن نصنف الأطراف الحوارية إلى نمطين. الأول الطرف البشري وتحاوره مع طرف غير بشري، والثاني أطراف غير بشرية والتحاور مع أطراف مماثلة له. ونحدثكم الآن عن النمط الأول، ألا وهو الحوار البشري مع أطراف غير بشرية. وهذه الأطراف سوف تلاحظونها على أنماط متنوعة، منها الحوار مع الملائكة، وهذا كحوار الملائكة مع مريم عليه السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. ومن ذلك الحوار مع الجن، وهذا من نحو محاورة سليمان مع الجن قائلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك. ومنها الحوار مع الحيوانات، وهذا من نحو محاورة سليمان مع الطائر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فإلى آخره. والمصور الفني لأمثلة هذا الحوار بين طرف بشري وطرف غير بشري هو طبيعة الواقع الذي فرض ذلك، فمريم عليها السلام قد بشرتها الملائكة نظرا لكونها شخصية قد اصطفاها الله سبحانه وتعالى، حيث تتعامل مع ظواهر إعجازية. وكذلك سليمان عليه السلام في محاورته مع الجن والطير، حيث سخر الله له ذلك لكون شخصيته مصطفاة تتعامل مع ظواهر إعجازية أيضا. وهذا هو النمط الأول من الحوار. وأما النمط الثاني وهو الحوار غير البشري مع طرف مماثل له، مما يمكننا أن نلاحظه في نماذج، منها قول النملة لزميلاتها في قصة سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ومن نحو قول نفر من الجن إلى زملائه يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا إلى آخره. ومن الواضح أن المصور الفني لهذا الحوار هو لفت النظر إلى التركيبة الحيوانية، وكون ذلك تمتلك غريزة الدفاع فضلا عن الوعي واللغة الخاصة بها، كما أن المصور الفني لإبراز الحوار بين الجن هو لفت النظر إلى رسالة الإسلام التي آمن بها الجن، مع أن القرآن نزل على قوم ليس من جنسهم، حتى يتعرض العنصر البشري ويتعمق إيمانه. وهذا يعني أنك تنوع الأطراف الحوارية وتجاوز ذلك إلى غير البشر، إنما يوظف من أجل أهداف أبعادية تخص البشر بطبيعة الحال. أخيرا ونحن نحدثكم عن الحوار ومستوياته المتنوعة، نختم حديثنا عن ذلك بالإشارة السريعة إلى عنوان آخر يرتبط بالحوار أيضا، ألا وهو العنوان القائل صيغ الحوار. ترى ما المقصود بصيغ الحوار؟ إن الحوار تتم صياغته من حيث مراحله وفق مرحلتين، أولا مرحلة المقول، ثانيا مرحلة التخاطب. ويقصد بالمرحلة الأولى وهي مرحلة المقول أن الغالب في النصوص أنها تتصدر الحوار من الأداة المعروفة قال أو قالوا إلى آخره، ولكن هذه الأداة قد تحدث في كثير من النصوص، مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، حيث حذفت الأداة يقال أو قيل ونحو ذلك، وذلك لأن عبارة أدخلوا لا بد أن تتصدرها عبارة ويقال لهم أو فتقول الخزنة. وأما الأخرى أي الصيغة الخطابية فقد تتصدرها الأداة يا وقد لا تتصدرها، كما لاحظنا ذلك في نماذج متقدمة. وأما من حيث نمطه فينشطر إلى أولا حوار خطابي، ثانيا حوار تساؤلي. والخطابي هو ما يوجه إلى الآخرين أو الذات، أي الحوار الخارجي والداخلي، وأما الآخر فهو ما يتم من خلال الاستفهام والتعجب وباقي الصيغ الإنشائية وغيرها مما يذكرها البلاغيون والنحويون مما لا فائدة يعتد بها من حيث العرض لها. ونترك صياغة الألفاظ من حيث صلتها بالحوار والصدق، ونتجه الآن إلى صياغة ضمائرها التي تتنوع إلى ثلاث صيغ، هي الغائب والمخاطب والمتكلم، وندرج ذلك ضمن عنوان الضمائر. وقبل أن نحدثكم عن الضمائر ينبغي أن نشير إلى حقيقة تتصل بالسرديات أو بالعمل القصصي، حيث يتناول نقاد القصة وبلاغيها يتناول هؤلاء الضمائر من حيث كونها غائبة أو مخاطبة أو متكلمة، ويولونها أهمية كبيرة في صياغة العمل القصصي، ولكننا في الواقع سوف لا نتناول هذا الجانب الآن، بل نؤجله إلى الحديث عن فن القصة في حينه إن شاء الله. ولكننا في الواقع نتحدث عن هذا بشكل عام، أي من حيث صيغ الضمائر في مطلق التعبير الأدبي، بغض النظر عن كونه قصة أو نثرا غير قصصي. إذن لنتحدث عن هذا الجانب ونقول المقصود بالضمائر هو صياغة العبارات أو الألفاظ بنمطيها الحوار والصد بأشكالها اللغوية الثلاثة، صيغة الغائب وصيغة المتكلم وصيغة المخاطب. والنص الأدبي كما تعرفون ذلك جميعا يكتب بواحد أو باثنين أو بثلاثة صيغ لا غير. وهنا نفضل أن نشير إلى أن استخدام الصيغ اللفظية بدلا من الضمائر يظل في تصورنا له مسوغه لكون ذلك يشمل مطلق العبارات بما فيها العبارة المجردة أو الجملة المجردة التي لا تشتمل على ضمير بارز أو مستتر أو متصل أو منفصل، ولكننا نعتبرها ذات صيغة غائبة إذا لم تقترن بأحد الضميرين المتكلم والمخاطب، أي أن السرد مقابل الحوار يتضمن بالضرورة صيغة غائبة. فعندما نقول مثلا جاء الحق أو نقول الصلاة واجبة، يعد هذا السرد مكتوبا بصيغة الغائب حتى لو لم يشتمل على أحد الضمائر المعروفة. المهم نواصل الآن حديثنا عن الضمائر، ونقول أن النص الأدبي ما دام يكتب بواحد أو باثنين أو بثلاث صيغ، حينئذ فإن انتخاب أحد هذه الضمائر أو بعضها أو جميعها يظل خاضعا دون أدنى شك لنكات بلاغية ينبغي أن نعرض لها الآن. ونبدأ ذلك بالحديث أولا عن وحدة الضمائر أو الصيغ. نبدأ ذلك أولا بالحديث عن ضمير الغائب، فنقول إن الأصل في عرض الحقائق هو أن تكتب بصيغة الغائب، وذلك بصفة أننا عندما نتحدث عن سلوك شخص أو وقوع حادثة أو وصف بيئة أو تقويم فكرة، إنما نتحدث عنها من حيث كونها ظاهرة غائبة ليست موضع مخاطبتنا ولا موضع حديث عن أنفسنا، بل موضع حديث عن شيء غائب عنا. لذلك نجد أن أمثلة هذه الظواهر تكتب بصيغة الغائب، كقوله تعالى مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إلى آخره، وقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخره، وقول الإمام عليه السلام الأعمال بالنيات، وقول الإمام عليه السلام القناعة كنز لا ينفد، حيث تتحدث هذه النصوص عن وقائع وشخصيات وقيم تخبر عنها بحيث تتطلب كتابتها بصيغة الغائب الذي يتناسب مع عملية الإخبار عن ذلك. ولكن الملاحظ هنا أن هذا الأصل في الواقع هو ليس ثابتا بقدر ما يشكل غالبية التعبير. لذلك تلاحظون أن الموقف أو السياق إذا تطلب بطبيعته أن يكون متجها إلى مخاطبة الشخص أو الشيء، أو إذا تطلب بطبيعته أن يتحدث عن المتكلم نفسه، حينئذ فإن ضميري الخطاب والتكلم يفرضان ضرورتهما في أمثلة هذه المواقف. مثلا بالنسبة إلى ضمير الغائب، نجد أن هذا الضمير يفرض ضرورته في جملة سياقات، منها أن يوجه إلى صاحب النص مثلا سؤال خاص، وهذا في قول أحدهم للإمام عليه السلام أوصني، حينئذ أوصاه الإمام عليه السلام قائلا لا تحدث نفسك بفقر ولا طول عمر. ومن ذلك أن يتجه صاحب النص إلى شخصية خاصة أو عامة بكلام، وهذا مثل قوله عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام أوصيك بتقوى الله، ومن أن يتجه صاحب النص إلى مطلق الناس في حثهم على ممارسة عمل من الأعمال كما لو خاطبهم في حجد أو بصورة مطلقة، مثل قولي عليه السلام: أيها الناس إياكم هم بالدنيا فإنها رأس كل خطيئة. ومنها ما يتصل بأدب الرسائل والقصص، حيث يتجه صاحب النص إلى مخاطبة الأهم برسالة وجدانية أو إدارية إلى آخر ذلك، أو تكتب قصة أو رواية من خلال أسلوب خاص هو ما يصطلح عليه بالقصة الرسائلية، كما أشرنا إلى ذلك في محاضرة سابقة. المهم بالنسبة إلى النمط الثالث وهو ضمير المتكلم، فهذا الضمير أيضا يفرض ضرورته في سياقات متنوعة، كما لو يتحدث فيها الناس عن تجربة شخصية له، وذلك قولي عليه السلام لمن قال له فيك عظمة فأجاب عليه السلام: بل في عزة. ومنها أن يتحدث صاحب النص عن نفسه، ولكن يستهدف من ذلك لفت نظر سواه، وهذا كقوله عليه السلام: ما أهمني ذنب أمهلته حتى أصلي ركعتين. ومنها قصة الحوار الداخلي، ويقصد به كما ستلاحظونه لاحقا إن شاء الله أحد أنماط الأدب القصصي الذي يعتمد الحوار الداخلي أسلوبا له، بحيث تكتب القصة بلغة المتكلم الذي يتحدث مع نفسه، ويندرج ضمن هذا النوع ما يسمى بقصة السيرة الذاتية، حيث يتحدث الخاص عن سيرته الشخصية بضمير المتكلم. نكتفي الآن بالحديث عن الضمائر، ونؤجل الحديث عن وحدة الصيغ في هذه الضمائر ومستوياتها إلى لقاء لاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.